بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، عليك في جميع الأمور متوكلين. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك أرحم الراحمين. أصلح بيوتنا واحفظ نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 35 بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الإنسان صلى الله عليه وسلم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا يدور حول هذا العنوان، بما يأمركم. هذه المسألة التي عرضها هرقل ملك الروم على أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان على الشرك وسأله عن رسول الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان من بين المسائل التي عرضها هذه المسألة، بما يأمركم. ما زلنا نقف أمام هذا العنوان. بينا فيما مضى أن رسالة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأن منهاج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يتفق مع مناهج الأنبياء من قبل. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. في باب الاعتقاد، في باب القيم والأخلاق، في باب الأصول العامة، بينما الشرائع قد تختلف من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول بما يلائم الزمان أو المكان أو البيئة. لذا قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وذكرنا بعض نصوص القرآن وبعض نصوص التوراة في بيان انسجام المناهج بين الأنبياء جميعا، فذكرنا بعض المحرمات الواردة على مائدة سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات، وما يشابهها من نصوص التوراة. ومرت معنا في نصوص التوراة صفة من صفات الله عز وجل ألا وهي الغيرة، وهذا دفعنا إلى الحديث عن صفة الغيرة الثابتة لله تعالى بما يليق بكماله وجلاله. وتطرق بنا الحديث إلى ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات، وعددنا منها الكثير من الثمار، كان منها المحبة والتعظيم، كان منها الرضا واليقين، وكان منها التوكل على الله رب العالمين. فمن تعرف على أسماء ربه الحسنى وصفاته المثلى أحسن التوكل على الله عز وجل. وبدأنا مع منهاج الأنبياء في باب التوكل على الله رب العالمين. ذكرنا نبي الله نوح، نبي الله هود، نبي الله إبراهيم، وفي هذا اللقاء مع نبي الله يعقوب عليه السلام وقضية التوكل على الله. وفي البداية ينبغي أن نعلم كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن التوكل على الله عز وجل نصف الدين. التوكل على الله عز وجل نصف الدين. قال: فالنصف الأول توكل، والنصف الآخر إنابة. واستدل بقول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة. فالدين يقوم على هذين: على استعانة بالله عز وجل، وهذا هو التوكل على الله، وعلى العبادة، تحقيق العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا إنما يدل على عظيم منزلة التوكل على الله رب العالمين. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنقف مع هذا النبي الكريم، نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، فيما يتعلق بقضية التوكل على الله عز وجل. عندما ألمت بنبي الله يعقوب عليه السلام الملمات، واجتمعت عليه الكربات، وتكالبت الهموم، وتوالت الغموم، لم يكن له مفزع عليه الصلاة وأزكى التسليم يفزع إليه إلا الله سبحانه جل في علاه. فألقى عن كاهله حمله، وأخلص لله تعالى قلبه، وملأه بالتوكل واليقين، وقال بحزم وعزم ويقين وإيمان: إن الحكم إلا لله، عليه توكلت، وعليه فليتوكل المتوكلون. سورة يوسف آية 67. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت، وعليه فليتوكل المتوكلون. فأزال الله تعالى همه وكشف الله تعالى كربه ورد عليه بصره وأعاد إليه ولده، رفع مقامه وأعلى ذكره صلى الله عليه وسلم. والدليل أننا اليوم وبعد قرون عدة من زمن نبي الله يعقوب نذكر قصته ونتعرف على منهاجه، وهذا من رفع المقام وعلو الذكر، والسبب صدق التوكل على الله رب العالمين. تعالوا بنا إخوتي لنقف أمام مواقف هذا النبي الكريم يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم في مقام التوكل على الله رب العالمين. وسوف نقف مع عدة مشاهد من حياة هذا النبي الكريم تجلي لنا قضية التوكل. والله يا إخوة لو أحسننا التوكل على الله لكفانا الله رب العالمين، فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه أي كافيه، يكفيك ما أهمك، يزيل كربك، يذهب حزنك، ويبدلك مكانه فرجا وفرحا إن أحسنت التوكل عليه جل جلاله. ونبدأ مع هذا النبي الكريم في عدة مشاهد من حياته الكريمة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ونبدأ بالمشهد الأول بين نبي الله يعقوب عليه السلام ونبي الله يوسف عليه السلام في صغره. في صدر سورة يوسف نقرأ قول الله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. مشهد يوسف عليه السلام رأى فيما يرى النائم رؤيا فيها من المبشرات ما فيها، فقصها على سمع أبيه هذا النبي الكريم يعقوب عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكيف كان رد يعقوب على ولده الحبيب إلى القلب، فلذة الكبد وثمرة الفؤاد؟ اسمع للقرآن وهو يقص علينا القصص. فأجاب يعقوب عليه السلام كما يحكي القرآن، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم، إن ربك عليم حكيم. عندما قص يوسف عليه السلام ما رآه في المنام لأبيه، أراد هذا النبي الكريم يعقوب عليه السلام أن يقول ليوسف عليه السلام: إنما أنت فيه من فضل الله رب العالمين، وما سوف تحصل من منن ومن أفضل إنما بفضل ربك جل جلاله. فليس من أحد إلا من الواحد الأحد. ومن إنعام الله عليك أنه اجتباك، أي اصطفاك، قربك، اختارك للنبوة، اختارك لكي تكون أحد هذه الكوكبة المضيئة التي استخلصها الرب جل في علاه من صفوة الخلق لهداية الخلق، الأنبياء والمرسلين. فالذي اجتباك هو الله، وقبلك اجتبى أباك يعقوب عليه السلام، وجدك إسحاق عليه السلام، وجدك إبراهيم عليه السلام، وعمك إسماعيل عليه السلام. انظر إلى الربط الإيماني، يربط ولده بالرب جل جلاله، هذا هو التوكل. كيف نربط أولادنا بالله جل جلاله؟ ده مقام تربية، كما ذكرت لكم وأذكر، لابد أن نربي أولادنا على التعلق بالله رب العالمين. تقول له يا ولدي نام علشان تصحى بدري عشان المدرسة، انت ربطته بالدنيا ولم تربطه بالله. لا يا ولدي نام بدري حتى تستيقظ لصلاة الفجر في جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أو كما قال النبي. إذن أنا أربط ولدي بالله. الولد بيتكلم، الأب يقول له وطي صوتك، ليه؟ الحيطان لها وداء، انت ربطته بايه؟ بالخوف من المخلوقين ويعمل حساب للمخلوقين. لا، انا اريد ان اربطه بالله. يا ولدي الملائكة لهم اقلام، قال تعالى: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى ربطت الولد ربط ايماني بالله عز وجل. يا ولدي إن من صفات الله عز وجل أنه العليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا ولدي إن من صفات الله عز وجل أنه السميع، يسمع أقوالنا. يا ولدي إن من صفات الله عز وجل أنه البصير، يرى أفعالنا. فنبدأ نربطه ربطا إيمانيا بالله رب العالمين. الولد في نعمة، جاءك من الدراسة وقد من الله عليه بالنجاح وأعلى الدرجات، عشان انت ذاكرت وتعبت. لا 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 لا، يا ولدي هذا من فضل الله عليك الذي وفقك وأعانك على تحصيل العلم ويسر لك الجواب الصحيح فأصبحت من الفائقين. اربطوا بالله، مش الأب أنا صرفت عليك وديتك دروس وأنفقت عليك، ربطت بإيش؟ بالمخلوق. الفضل بقى ليك أنت يا أب مش لله. فلازم نربط الولد الربط الإيماني بالله رب العالمين كما علمنا نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، وكلكم يحفظوا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. هذا الربط الإيماني، هذا الربط الإيماني، هذه التربية. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أدي التوكل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ربط إيماني، تربية على العقيدة، تربية على التوحيد، تربية على حسن التوكل على الله رب العالمين. وهكذا مع الزوجة، هكذا مع البنت، هكذا مع الأهل، هكذا مع الأقارب، هكذا مع الجيران. لابد أن نربط الناس برب الناس جل جلاله، حتى يتعلم من يجاورنا، يتعلم من يتصل بنا هذا الربط الإيماني بالله رب العالمين، وأن الفضل بيد الله وحده جل جلاله. مش الأب، أنا اللي بأكلكم، وأنا اللي بشربكم، وأنا اللي بلبسكم. أنت برضو، طب مين اللي بيأكلك أنت وشربك أنت ولبسك أنت؟ تعرفين النغمة إياها دي، كل ما يزعل في البيت القصيدة إياها، أنا بعمل وأسوي، أنا بشقى، أنا مش عارف. يا أخي الفضل لله رب العالمين، انسب الفضل لله جل جلاله. فيعقوب علمنا هذا النوع من التربية الإيمانية، ما أنت فيه يا يوسف من فضل فمن الله رب العالمين، اللي اصطفاك كما اصطفى أباك، كما اصطفى جدك، واصطفى جدك، واصطفى عمك. يبقى ربط إيماني على حسن التوكل على الله رب العالمين، مع الأخذ بالأسباب. ما هو ده التوكل اهو، ما تخبرش إخواتك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في الحديث الذي صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل صاحب نعمة محسود، أو كما قال النبي الأمين. ده الحديث الصحيح، إنما استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، هذا فيه ضعف. إنما الصحيح استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل صاحب نعمة محسود. وطبعا ما رآه يوسف نعمة وفضل. إذن يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك، فيكيد لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وبدأ الربط الإيماني، خذ بالسبب واعلم أن الفضل بيد الله رب العالمين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. كأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يزرع في قلب يوسف منذ الصغر حسن التوكل على الله، وحسن التعلق بالله رب العالمين، وفي هذه السعادة كل السعادة. عشان نتعلم، لا القوة ولا المنصب ولا الجاه ولا المال يحقق سعادة، إنما السعادة في تعلق العبد بالرب، فالفضل لله وحده. لابد أن نعلم هذا. فهذا مشهد هام في مقام التربية. ننتقل الآن مع هذا النبي الكريم إلى المشهد الثاني، فما زلنا على مائدة سورة يوسف. المشهد الثاني بين نبي الله يعقوب عليه السلام وأبنائه، وقصة الذئب الذي أكل يوسف عليه السلام. جاء إخوة يوسف إلى أبيهم فقالوا كما يحكي القرآن الكريم، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. أو فعلا كان دم كذب، شوف نسب الكذب لمين؟ للدم، وهنعرف لماذا. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. مشهد إيماني عجيب، والقصة ملخصها كما تعلمونها إخوة يوسف عندما رأوا حب الأب ليوسف أكلتهم الغيرة، والغيرة تحمد إلا إن أدت للفساد، وتجاوز صاحبها الحد. وانتبه معي أن إخوة يوسف عليه السلام اختلف حولهم العلماء، هل هم أنبياء أم هم علماء؟ فأقل الأقوال أنهم علماء، وده معلم مهم أوي في مقام التربية. أنت كأب انتبه في تربيتك لأولادك، ده يختص العلماء. وانظر كيف اجتهد عليهم الشيطان في هذا الباب، فجعلهم يريدون التخلص من أخيهم. الأب اللي يبدأ يميز أحيانا بين الأبناء في ابتسامة، في هدية، في نظرة. الله عندما قص القصص للعظة والاعتبار عشان نعتبر، لم يقصه تسلية. يعقوب كان يحب يوسف حبا شديدا، هو معذور في ذلك، يوسف نبي له سمات عجيبة، شديد الجمال، له قيم عجيبة عليه السلام، ولكن هذا الحب أدى إلى أن بقية الإخوة يكيدون ليوسف، درجة أنهم بدأوا بالتفكير في القتل، اقتلوا يوسف. يا وانتبه لأمر مهم قوي، دايما الجماعة التي لا يتأصل فيها الشر لما تيجي تفكر في الشر تبدأ بالعظيمة الأول ثم تتدرج إلى الأخف، إن الشر ليس متأصلا فيهم، بخلاف اللي الشر متأصل ايه فيه، ممكن يبدأ بالأخاف لكن يوصل ودي مشكلة. فإخوة يوسف عليه السلام لأن الشر لم يتأصل فيهم، ده من بيت نبوة، فلما بدأوا يفكروا في الشر بدأوا بإيه؟ بالقتل، اقتلوا يوسف. لا ده صعب قوي دي، أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. بدأوا يتدرجوا، ألقوه في الجب خلاص نتخلص، عايزين نبعده خلاص، طب نرميه في البئر وخلاص. واحتالوا لأخذ يوسف معهم، وراح يوسف معه ودبروا مكيدتهم وقاموا بإلقائه في الجب أي البئر. طب كيف نوضح الأمر بحيث لا نكشف أمام أبينا؟ طيب بدأوا يفكروا، ولأن الشر أيضا ليس متأصلا فيهم فكانت الحيلة مكشوفة. جابوا قميص يوسف، وكما قال المفسرون ذبحوا سخلة شاة وجاءوا بدمها فلطخوا قميصه، وغاب عنهم أن يمزقوا القميص، وذهبوا بالقميص ملطخ بالدماء إلى أبيهم يعقوب عليه السلام، نبي كريم، وعندنا قرائن. سبحان الله، لذلك حتى يعقوب قالها كما قال المفسرون ما أرحم هذا الذئب، أكل يوسف من داخل القميص ولم يمزق القميص. ده ذئب رحيم قوي، ده خده ازاي من جوه القميص ده؟ يعني حتى قرينة مكشوفة قوي. وطبعا كما يحكي القرآن وجاءوا أباهم عشاء يبكون. عشان كده العلماء قال لك انتبه للدموع، فأحيانا تخفي وراءها الكذب. إزاي؟ حتى في مقام التربية أحيانا بيكون عندك ولد كده يعني في حدة زايدة شوية، عنده طاقة يضرب أخته، يديها علقة علقة، حضرتك لسه جاي من بره جاري يقعد يبكي ويبكي لك وهو اللي ضاربها، الولد مبهدلها، فحضرتك تشوف دموع الولد اللي هي دموع التماسيح دي فيرق قلبك، تروح جاي على البنت تاني، البنت مضروبه ده هو اللي ضاربها، لكن الولد عنده حيله البكاء. فنقول لك انتبه للبكاء، مش عايز اقول لك بقى مع الزوج، خليه مع الاولاد عشان مش عايزين مشاكل يعني. الولد بيبكي البنت بتبكي، انتبه، قد تكون علامه كذب البكاء ده، استخدام الدمع لاستدرار الرحمة من القلوب. عشان كده مهم أول عدل تسأل قبل أن تعاتب وقبل أن تعاقب. بيشتكي لك، طب نشوف البنت اللي حصل، تقعد تكسر وترزع عشان بتحب الواد، هذا من الظلم. الأعرابي لما جلس بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وجاءه غلام صغير فقبله وأجلسه على إحدى رجليه، فصر النبي وسأله من هذا؟ قال هذا ولدي. النبي صر كده، ابتسم للفعل الطيب ده والرحمة دي. بعد قليل جاءت جارية طفلة بقى بنت، قبلها الرجل وأجلسها بجواره على الأرض، فسأله النبي ومن الجارية؟ قال ابنتي. فغضب النبي وقال هل سويت بينهما؟ لماذا أجلست الولد على حجرك والبنت على الأرض؟ هذا ظلم. قال هل سويت بينهما؟ اجلسها على الرجل الأخرى، إن هذه أو هذا السلوك يولد كراهية بين الأبناء وأنت لا تدري. حضرتك كل ما تدخل البيت تاخد الولد في حضنك والبنت من بعيد شاء بتتفرج، في بنت تكون منطوية بتخزن، تنظر وتكبت، تنظر وتكبت، بالتالي هتبقى عاقة لك فيما بعد، هتبغض أخاها فيما بعد، وتكون أنت السبب في تمزيق الروابط وعدم صلة الأرحام بسوء التربية. فننتبه، انتبه قوي يلي عندك أولاد وعندك بنات، انتبه قوي، الله يبارك لك، المسؤولية عظيمة قوي في التربية، كيف تراعي ده وتراعي ده وتراعي ده. ودايما وانت داخل البيت كده عينك على الجميع من اولادك، حضنت ده تعالى يا ماما، احضن التانية تعالى التالتة، ده ركب التانية تركب والتالتة تركب والرابع يركب، ده انا ركبت كله يركب، مش تركب واحد والتاني ما يركبوش، وبعدين لازم يركب يعني يعمل لهم جمل يعني. ماشي، شوف سيدنا يعقوب عليه السلام بس احب يوسف، شعر بقية الأبناء، وسوس لهم الشيطان، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يقول له ده ولادي كويسين، أنت إيه كويسين؟ دي فطرة يا ولدي، هذه فطرة،
ما تقولش ولادي كويسين ما بيغروش ازاي؟ كيف ما بتغيرش البنت ولا الولد؟ كيف؟ ما هو شوف سيدنا النبي علمنا ازاي؟ فلازم تنتبه. اهو يعقوب نبي كريم واولاده علماء، واضح؟ ووقعوا في هذا الامر الخطير قوي. طيب المهم، وجاءوا على قميصه بدم كذب. درجة بعض العلماء يقول لك حتى المفترض الذئب إن أكل يوسف من داخل القميص كان الدم ينشع من الداخل، من داخل القميص للخارج، صح؟ دول اتخذوا القميص من الخارج بس. طب هو ده دليل إن أنتوا كذابين، أنا الدم كذب، حتى الدم كذب. أيوة كذاب. وصف الدم بالكذب لبيان الحيلة التي تكشف كذبهم وادعاءهم. أي مكذوب مفترى، وده بيدل على ما تملأوا عليه من المكيدة. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هنا قاعدة مهمة أوي أيضا في باب الفقه وباب التربية، إن قد يساء بك الظن لقرينة بدرت منك، ولا يأثم من أساء الظن، لأنك من تسببت في سوء ظنه. إزاي؟ القرينة التي جاءوا بها تدل على كذبهم فأساء بهم الظن. كيف يأكل الذئب يوسف من داخل القميص ولا يمزق القميص؟ دليل كذب، دليل كذب واضح، قرينة واضحة. لذا قال بل سولت لكم أنفسكم أمر، والتسويل يعني هدوء النفس مع التدبير والتفكير في مكيدة. أنتم فكرتم وأعددتم، ولذلك علمنا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أن ننأى بأنفسنا عن مواطن التهم في الحديث، كلكم يحفظوا، عندما كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مجاورا في المسجد أي معتكفا، وجاءته صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها لحاجة، فكلمت النبي ساعة ثم قام النبي معها ليقلبها، يعني يوصلها البيت. كيف يترك أهله في الليل؟ لابد أن يوصلها. فمر رجلان من الأنصار. الآن سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مع زوجته، طبعا زوجات النبي كنا منتقبات لا يرى منهن شيء، بالتالي اللي هيمر في ظلام الليل هيقول النبي معاه إيه؟ امرأة، صح؟ الخبر صادق، لكن ما وراء الخبر؟ لما تقول النبي كان معاه امرأة، ولا تقول النبي كان معاه زوجته، معه زوجته. لذلك الموطن ده موطن قد يؤدي للشك. فلما مر رجلان من الأنصار أسرعا، عندما رأي النبي أسرع في الخطو، فقال لهما النبي على رسلكما، تمهلا انتظرا، إنها صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف شيئا في قلبيكما، أو كما قال النبي. ومعنى قولهما سبحان الله أي ليس في مثلك يظن السوء صلى الله عليه وسلم، لكن لا، يبقى لازم تنأى بنفسك عن مواطن التهم. لذا شرع في الزواج إعلانه حتى يعرف الناس أنك زوج فلانة، فإذا رأوك معها بطريق هذا زوجها، فلا يساء بك الظن يبقى نبعد عن مواطن التهم، لأنك إن فعلت فعلا ظاهره السوء أساء الناس بك الظن. وأيضا نقول حتى وإن بدرت قرينة عليك أنت ألا تتبعها بفعل حتى تتبين. يعقوب ما عملش أفعال، ما ترتبش على سوء الظن فعل، لكن بعضنا ممكن يفعل، صح؟ تسيء ظن بأخيك وتبدأ يا إما تغتاب يا إما لا 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 لا، لا تفعل حتى تتثبت، لأنه ربما يكون فعل خبر صادق لكن مضمونه يحمل على الخير لا الشر، لا كما فهمت أنت. يبقى لابد من بيان. لذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل إن شاء الله عقب النداء. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فكما ذكرت على المسلم أن يتجنب مواطن التهم، وعلى من أساء الظن لقرينة ألا يتبع الظن بقول أو فعل حتى يتثبت فتبين. قرينة الكذب مع إخوة يوسف أدت إلى سوء الظن من أبيهم، لأنها ظاهرة فيها الكذب والتمالؤ على الكيد والمكر، لكنه قال عليه السلام، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. سأصبر. الصبر الجميل وهو الصبر الذي لا يحمل شكوى لمخلوق، صبر خال من الشكوى. وقد فعل ما وعد به في وسط الصورة، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أنا لا أشكو للمخلوقين. هذا صدق التوكل. ما دمت تصبر الصبر الجميل يبقى أصلا ما فيش في شكوى. ما تقعدش تقول أنا صابر وتقعد تشتكي. صبر إيه؟ الصبر الجميل لابد أن يخلو من الشكوى. اختلفت مع فلان، أنا صابر عليه، طيب تحكي لي وتحكي لفلان وتحكي لده، فين الصبر؟ أين صبرك على أخيك؟ هذا ليس بصبر، هذا صبر كذاب، أنت لست منهم، لست من الصابرين. الصبر معناه ألا يحمل شكوى لمخلوق. خلاص مش هتصبر، اصبر اصبر ابتغاء مرضات ربك، والله جل جلاله يكافئك على صبرك هذا. لكن مش نقعد ايه الشكوى المتعددة. فصبر جميل، أي فسأصبر صبرا جميلا على هذا الأمر الذي قد اتفقتم عليه وتمالأتم عليه حتى يفرجه الله رب العالمين. لذا قال والله المستعان على ما تصفون، أي أستعين بربي جل جلاله على ما تذكرون من الكذب. صدق التوكل، توكل على الله عز وجل. ولذلك إن شعرت أن هناك من يمكر بك افزع إلى قول الله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا. ما أنا مش عارف مين اللي بيمكر، خلاص خلاص فوض أمرك لله واصدق في التوكل عليه يكفيك ويحفظك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قضية إيمان ويقين يا إخوة لابد أن نتعلم من كوكبة الأنبياء ومن منهاجهم كيف يكون التوكل على الله عز وجل. إذن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل، إنما الشكوى للمخلوقين تنافي الصبر الجميل. المشهد الثالث مع هذا النبي الكريم يعقوب عليه السلام، بين يعقوب عليه السلام وأبنائه وقصة بنيامين الأخ الثاني ليوسف عليهما السلام. لما جاء أبناؤه بخبر حبس أخيهم، خلاص عزيز مصر حجزوا عنده. طيب الأبناء تركوا بنيامين في مصر، وكمان تركوا أخاهم الأكبر مرضيش يرجع معهم، إن كان في موثق مع الأب. طيب الآن عادوا لأبيه، اسمع ماذا يقول الله تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. خلاص ما فيش، خلاص مفر، أنتم حكمتم على أخيكم في شريعتكم، اللي بيسرق إيه حكمه؟ هو جزاؤه، إن ثبت أنه سرق خلاص خذوا مكان السارق وخلاص، خلاص ناخذه لحكمة أرادها الله رب العالمين، وحيلة شرعية لإظهار الحق وبيان فضل يوسف ومنزلته عليه السلام. طيب فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، بدأوا يتكلموا مع بعض. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ المشكلة القديمة. طبعا قيل في بعض التفاسير أن الفترة اللي كانت فراق بين يوسف وأبيه تقريبا ما يقرب من 30 سنة، فراق شديد قوي. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. شوف أثر التربية، الربط بالله وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها، أي أهل القرية، والعير التي أقبلنا فيها، وإنا لصادقون. مشهد إيماني. بماذا رد يعقوب عليه السلام على أبنائه في هذا المشهد؟ يقول الله تعالى حاكيا عن نبي الله يعقوب عليه السلام: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. خلاص، ودي قضية خطيرة قوي، إن اللي بيصدر منه ما يشين بيبقى صعب الثقة فيه، اللي كذب صعب قوي الثقة فيه، لذلك لم يجبل المسلم على الكذب، لم يجبل المسلم أي المسلم الحق على الكذب. قد يسرق نعم، قد يزني نعم، يكذب لا، المسلم لا يكذب، المسلم حقا لا يكذب. ولذا حذر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من الكذب، فقال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، أي أحذركم من الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكاذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو كما قال النبي. فاوعى الكذب، اوعى الكذب في قولك، اوعى الكذب في فعلك، اوعى الكذب في حالك، اوعى الكذب في سمتك، اوعى الكذب في سلوكياتك، انتبه فأنت مسلم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الله أكبر. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. شوف برضو، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، توكل على الله، إنه هو العليم الحكيم. ثم أقبل على أبنائه يخاطبهم فقال كما يحكي القرآن، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ربط إيماني. فلما علمهم لمن يشكو بثه وحزنه استحثهم على البحث على أخويهم. أنا شكيت لله عز وجل، طب خذوا بالأسباب وابحثوا عن أخويكم. الله أكبر. ويعلم أنهم كذبوا في المرة الأولى. فقال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اوعوا تيأسوا من عطاء الله ومن فضل الله. يبقى ربط إيماني بالله الواحد، ربط إيماني بقضية التوكل على الله رب العالمين. إذن هو التوكل الصادق على الله. فما دام القلب قد تعلق بالرب جل جلاله فإن صاحبه مهما بلغت به الشدائد والهموم والكروب والغموم لا ييأس من روح الله أبدا، ما دام في تعلق بالله. فعليك أن تلقي حمولك على من بيده الأمر. المخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فافزع إلى ربك، خذ بالأسباب ولا تعجز، واصدق في التوكل على الله رب العالمين. يزيل همك ويذهب حزنك ويبدلك مكانه الفرح والفرج. فلما بدت بوادر الفرج وعرف الإخوة ذنبهم جاءوا نادمين. وهذه شيمة المسلم، إذا أخطأ بادر بالاستغفار، بادر بالعودة إلى الله رب العالمين. جاءوا نادمين يطلبون من أبيهم الكبير يعقوب عليه السلام أن يستغفر لهم، لم يجبهم في الحال، تربية وإعداد، بل أثنى على ربه جل جلاله ليبين لهم أن الفضل بيد من؟ بيد الله. فافزعوا إليه. قال كما يحكي القرآن، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وانتبه لفظة خاطئين، أشرت إلى هذا من قبل، فارق بين خاطئ ومخطئ. الخاطئ الذي تعمد فعل القبيح، المخطئ فعل دون قصد أو علم. ولذلك هنا قالوا إن كنا خاطئين. أيضا مع امرأة العزيز يوسف، أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ما قالش من المخطئين، إنها متعمدة فعل القبيح وتعلم أنه قبيح. وهنا الإخوة تعمدوا فعل القبيح ويعلمون أنه قبيح، واضح؟ فده الخاطئ. يبقى الخاطئ اللي يتعمد فعل القبيح مع العلم، المخطئ مع الجهل، يجهل. لذا في مقام الدعوة لابد أن تفرق بين الخطأ العارض وبين البدعة، لأن البدعة عن علم، عن اتباع للهوى، ترك النصوص ولي أعناقها وعدم الاستماع للعلماء، بخلاف واحد وقع في معصية دون قصد، أو استذلته النفس وندم واستغفر، فهذا مخطئ وهذا خاطئ، فنفرق. فهذا يحتاج لرفق ولين، وهذا يحتاج لشدة في التعامل، ودي اللي بنسميها الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وده اللي يفصل لنا أحيانا يلين النبي ويرفق في الدعوة، أحيانا يشتد ويحزم. يبقى هنا مع الخطأ العارض، وهنا مع المخالف عن قصد أو حاله يتطلب الشدة. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي، سوف للمستقبل، إنه هو الغفور الرحيم. إذن هو التعلق بالله عز وجل، الغفور الرحيم الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فإن قصرت أو خالفت أو ابتعدت، عد إليه واستغفر، فإن الله تعالى يحب المنكسرة قلوبهم، يحب الذي سلك مسلك الذل والخضوع لعظمته جل جلاله. فلابد أن تنكسر بين يديه، لابد أن تعظم ربك، فلا تنظر إلى صغر ذنب، ولكن انظر من عصيت. البعض يستهين بالذنوب، إن معظم النار من مستصغر الشرر، فانتبهوا. كما قال بعض السلف: لا كبير مع استغفار، ولا صغير مع إصرار. كبيرة مع استغفار بتغفر، صغيرة مع إصرار تتحول لكبيرة، والعياذ بالله رب العالمين. ومعظم النار من مستصغر الشرر، فانتبهوا يا عباد الله. فالله غفور رحيم لمن استغفر وأناب وتاب. بصدق توكل هذا النبي الكريم كانت العطاءات. ذهب بصره حزنا على ولده، فرد الله إليه بصره عن طريق قميص يوسف عليه السلام، وزال الهم والغم. رد إليه ولده بعد غياب طال، وأصبح الولد عليه السلام عزيزا في مصر، يتحكم في خزانة العالم القديم من الرق والسجن إلى حكم مصر بالتوكل والصبر. فمن هنا إخوة الإيمان والإسلام نعي أهمية صدق التوكل على الله عز وجل، فبه تفرج الكروب، وبه تذهب الأحزان والهموم، وبه تستجلب العطاءات. وأرى المقام قد ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء، هنواصل مع منهج الأنبياء في حسن التوكل على الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.